سيأتيك المتصل الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه في كتابه كفاية الراتب شرح هداية الطالب رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومكم آمين. إلى أن قال: والصوم وضبط النفس وطهارة الظاهر والباطن والعفة والعدل والعفو والعزلة وعلو الهمة والغضب لله والغيرة الحميدة والقبطة والفزع إلى الصلاة عند الشدائد والفراسة وفعل ما لا بد منه والقيام بحق الحق والخلق وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا والقناعة وقضاء حوائج الناس وكظم الغيظ وكفالة اليتيم ولقاء القادم ولزوم الطهارة والتهجد والصلوات المأثورات والعوائد الجميلة والمدارات والمخاطبة بدين الكلام ومحاسبة النفس ومخالفتها والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك ومحبة أهل البيت والمكافأة والمزح القليل والنهي عن المنكر والنصح والنزاهة والورع وهضم النفس واليقين والتوبة والاستغفار.
اللهم حققنا بالتوبة والاستغفار وفقنا مسالك عبادك الأخيار واربطنا ربطا للحلال بحبيبك المختار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه في جميع الأحوال والحالات والأطوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعمن على منهجهم سار وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار وعلى آلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. في مواصلة الشيخ للتذكير بالأوصاف الحميدة والشمائل الحسنة المجيدة ذكرنا بالصوم الذي هو نصف الصبر والصبر نصف الإيمان وهي عبادة شريفة رفيعة القدر لم يتخلو عنها أمة من الأمم فشرع الله لجميع آدم وبنيه إلى أن تقوم الساعة أن يتعبدوه بعبادة الصوم وخصصنا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفريضته في شهر رمضان المبارك وأن وعدنا عليه ثوابا عظيما وخيرا جسيما. ولكن يتحدث الشيخ في مكارم الأخلاق عن أخذ النصيب من الصوم بعد الفرض وذلك صوم النفل والصوم المستحب والمسنون فلا يخلي أيام سنته في غير رمضان والأشهر غير رمضان من نصيب من الصيام. وقد جاء صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ولو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما فرحة إذا أفطر وفرحة إذا لقي ربه. وكانت هذه العبادة العجيبة البديعة المنقية المرقية المزكية للقلب والمعززة لحقيقة التقوى كما قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيها كف الإنسان عن مشتهياته من أجل ما هو ومن هو أحب إليه منها. وفيه تعويد تلك الشجاعة وذلك العزم حتى لا يستعبده شيء من الحاجات وإن كانت في أصلها ضروري فيؤخرها في أوقات ويدفعها في ساعات ويمتنع عنها في بياض النهار. وهكذا تأتي التربية بعبادة الصوم التي تبدأ بالكف عن المفطرات الظاهرة ثم يتحقق صاحب الصوم بالكف عن المفطرات والمبتلات الباطنة فيدع طعامه وشرابه ويدع قول الزور والعمل به، ويدع جميع الذنوب والمعاصي والشبهات، ثم يتحقق بصوم خصوص الخصوص، وهو كف وجهاتهم ونياتهم وما يحضر في قلوبهم عن غير ربهم جل جلاله وتعالى في علاه. وهم درجات عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان أن الذي يأخذ من الصوم صورته ولا يبالي بحقيقته أنه لا فائدة له ولا حاجة لله فيه، فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والصوم جنة وحصن حصين من النار. الصوم جنة ما لم يخرجها بما يخرجها، قال: بكذب أو غيبة. إذا علمنا ذلك فإن الشريعة جاءتنا بأن لا نخلي شهرا من الشهور عن صوم ولو قل، وإن من الطريق الوسط القصد فيه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وسماه صلى الله عليه وسلم وصيام حسان، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال عنه صيام ثلاثة أيام من كل شهر تنفي وحر الصدر، أي تذهب غشه وغله وظلمته وآفاته، وأوصى سيدنا أبا هريرة بذلك، وكان يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبحة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهو صوم الخليل إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث قال عنه صلى الله عليه وسلم: في إبراهيم أفطر الدهر وصام الدهر، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وبعد ذلك المتفرغ لهذه العبادة من الذين لا شغل لهم بأمر مهم في الحياة لا يمكن الجمع بينه وبين كثرة الصيام، كالاشتغال بتحصيل علوم النفع وتعليم عباد الله تعالى، أو كسب المعاش على من تجب عليه نفقته إلى غير ذلك. فمن كان عنده من القوة ما لا يقطعه الصوم عن واجباته هذه، أو لو كان عنده الفراغ من الأعمال، فأفضل الصيام يرجع صيام النبي داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام: يصوم يوما ويفطر يوما. وهو عند الأكثر أفضل من صوم الدهر، أي سرد الصيام غير أيام العيدين وأيام التشريق، فلا يجوز صومها ولا يصح. ثم أن هناك مناسبات في خلال العام، فمنها بعد رمضان مباشرة شهر شوال يأتي فيه سنية صوم ست منه، كما جاء في صحيح الإمام مسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، يعني فرضا كأنه صام السنة كلها فرضا. ثم يأتي شهر ذي الحجة بالعشر التي فيه، التي يعدل صيام كل منها بصيام سنة، وفي الرواية الأخرى يعدل صيام كل يوم من أيام عشر ذي الحجة بصيام ألف يوم. وجاء ذلك في صيام أن صيام كل يوم من أيام العشر بصيام سنتين، وجاء أيضا أن صيام يوم عرفة بألف يوم، وفي الرواية الأخرى بعشرة آلاف يوم، ويكون ذلك لغير الحاج. فتفرغ الحاج لكثرة التضرع والابتهال في يوم عرفة أحب من الصوم وأفضل له من الصوم الذي يضعفه عن كثرة التضرع والابتهال في ذاك اليوم. ويأتي شهر المحرم، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ومن المحرم يأتي خصوص يوم تاسوعة ويوم عاشوراء، فيوم عاشوراء يكفر ذنوب العام الذي قبله. وتأتي بعد ذلك الأشهر الحرم التي أمرنا فيها بكثرة العبادة، ويأتي في خلال كل أسبوع الاثنين والخميس. فهذه من الأوقات التي دعينا فيها للصيام. فمن كان يعتني بصيام مثل الست من شوال ومثل يوم عرفة لغير الحاج ومثل يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر دعية من باب الريان في الجنة، الباب الذي لا يدخل منه إلا الصائمون، ومن زاد على ذلك من باب أولى. فأحد أبواب الجنة الثمانية يسمى الريان، مخصوص بمن له حظ صحيح مقبول من الصيام. قال: والصوم المعلم الكف، والمقصود أن تتعلم الجوارح الكف عن المحرمات وعن الشبهات، فإن الكف عن شيء يقال له صوم عنه، ومنه كف السيدة مريم عن الكلام مع الناس، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وإنما المقصود من الصوم إيثار الحق وتقوية محبته جل جلاله، وتقويم النفس على الضبط في كف عن الشبهات والمحرمات من باب أولى. قال: والصوم وضبط النفس. وضع هذا جنب هذا لأن الصوم أقوى عدة وأقوى عبادة لتعليم ضبط النفس. هذا قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. ضبط النفس، وهي التي كما قال عن البوصيري: كالطفل، والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، فإذا ضبطتها انضبطت، وإذا أهملتها استرسلت في ميادين الغفلة بل الهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي، يسمي يقتل، يصم يوقع في العار. إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي، راعي النفس ومراداتها ومقصدها وتعرفها إلى ربها جل جلاله وراعيها وهي في الأعمال سائمة. وإن استحلت المرأة فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم، شد سائس من جوع ومن شبعين، فرب مخمصة شر من التخم. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنما ما حضاك نصح أظهر لك النصح الخالص فاتهم، اتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. ومن بدع أقوال سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم: من نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط، ومن نظر إلى نفسه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا. فجميع الصادقين مع الله تعالى قلوا أنفسهم من أجل الله، وخاصموا نفوسهم من أجل الله، وجاهدوا نفوسهم من أجل الله، وقهروا نفوسهم من أجل الله تبارك وتعالى، وغضبوا على نفوسهم من أجل الله جل جلاله وتعالى في علاه، وبذلك فازوا. فإن الرضا عن النفس من أقوى الحجب بين العبد وبين ربه، ومن أشد القواطع عن كل خير والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا رأينا سيرة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فما فيهم راض عن نفسه، كلهم راض عن ربه غير راض عن نفسه، كلهم راض بالله ربا وبالإسلام محمد النبي غير راض عن نفسه، بل متهم لها، مخاصم لها، مجادل لها، ولو كان ذلك في نهاياتهم عليهم رضوان الله، وقد تربوا على أشرف مزكي وخير مربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول قائلهم لحذيفة: هل عدني رسول الله في المنافقين هل أنا منهم؟ هم يقول قائل وقد لبس حلة لقد أنكرت قلبي رد علي قميصي الذي كان علي عليهم رضوان الله تعالى فلم يزالوا على ذلك سالكين أشرف المساك. ضبط النفس والنفس ربها باعتزال دائم والصمت مع سهر الدجا وتجوع وبالرياضة من صمت ومخمصة مع التخلي عن الأضداد والسهر وكن في منام وكن في طعام ومنام وخلطة ونطق على حد اقتصار وقلة. فهذه أركان الرياضة للنفوس وضبط النفوس. يضبط نفسه من ضبط طعامه وشرابه فلم يسرف، ومن ضبط منامه فلم يكسر النوم ولم ينم بغير حاجة ولا غير ضرورة. ويضبط نفسه من ضبط كلامه فلم يسترسل في الكلام بغير ذكر الله تعالى. ويضبط نفسه من ضبط اتصاله بالخلق فلم يصاحب ويجالس لغير حاجة في الدين والدنيا. فأما من اختلط بالخلق واسترسل معهم في أحاديثهم واهتماماتهم فقد سقط ولا يصف له حال مع الله تعالى. ومن كان يكثر النوم فيحرم كثيرا، ومن كان يكثر الطعام والشراب ويسرف فيه فإنه تقوى فيه الشهوات والغفلات عن الله جل جلاله وتعالى. ومن كان يخوض فيما لا يعنيه فلا يذوق لذة المناجاة. وهكذا من ضبط لسانه في الكلام وضبط بطنه في الطعام والشراب وضبط خلطته بالناس وضبط نومه فقد أقام أركان الرياضة لضبط النفس وضبط نفسه يستطيع ضبط نفسه. ومن كان يكثر الطعام والشراب أو يكثر المنام أو يكثر الكلام أو يكثر الخلطة بالناس من غير حاجة ثم يريد ضبط نفسه كمن يرسل دابته وحتى تدخل رأسها في المكان الممنوع دخوله والأكل منه، فإذا دخلت برأسها جاء من ورائها ويمسكها بذيلها ليردها عن هذا. فكيف يردها ولو كان من البداية قال برأسها كذا ما دخلت أيصلا المكان، وإلا يتعرض لرمحة منها وتصيبه مدرفين فيه وإن أصابت عينه عور أو عيني عمي والعياذ بالله تعالى بسبب هذه النافذة، أو كان بعد جهد شديد قد يقطع ذيلها من شدة ما يجذبها إلى الخروج من المكان، وقد يتمكن ساعة يمسك برجل هذه لترمحه ساعة بالثانية حتى يخرجها وقد أخذت نصيبها من الممنوع عليها لأنه أهملها من البداية. ولو من البداية قومها فبأيسر حركة يقول برقبتها هكذا تمضي في طريقها ولا تلوي على المحل الممنوع. وهكذا شأن ضبط النفس وطهارة الظاهر والباطن، فإن الحق تبارك وتعالى يحب من عباده النظافة ويحب الطهارة، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا يركن إلى الاتساخ لا في الظاهر ولا في الباطن بأنواع القاذورات. وبذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم بالبعد عن تعمد الشعث الكثير، وأمرهم بالإدهان غبا، وأمرهم بأن يظهروا نعم الله عليهم في لباسهم ونحوه من غير كبر ولا فخر ولا ركون إلى هذه المظاهر، وأرشد إلى تلك الطريقة المثلى والوسط والاعتدال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فطهارة الظاهر وطهارة الباطن. ويلحق بطهارة الظاهر ملازمة التنجي عن النجاسات وملازمة رفع الحدث الأصغر والأكبر وملازمة الطهارة، وهذا يلحق بها. كما تكون أيضا في طهارة منزله وفنائه وفراشه وثوبه عن النجاسات وعن القاذورات ولو لم تكن نجسة. ولكن طهارة الباطن بعد ذلك هي الأولى والأهم والأعظم، والتي يجب أن يكون اهتمام بها أقوى وتركيز عليها كذلك، وهي أن يتطهر عن الغل والحقد والحسد والكبر والعجب والرياء والغش وإبطان السوء وظن السوء وإرادة السوء لأحد من خلق الله تبارك وتعالى. قال: وطهارة الظاهر والباطن. فالحق يحب المتطهرين، جعلنا الله منهم، والعفة عن الشبهات وعن فضول الشهوات، والترفع عن أن يتدنس بالاسترسال وراء الشهوات المباحات التي تؤديه إلى المكروهات ثم توقعه في المحرمات، فيقتصد ويقتصر على ما يحتاجه مما أباح الله له وجعله عدة. وقد كان في المسلك القويم ما قال سيدنا عمر لابنه عبد الله بن عمر: كل يوما خبزا ولحما، ويوما خبزا وزيتا، ويوما خبزا وملحا، ويوما خبزا غفارا. ولا تتعود الاسترسال مع هذا وهذا، ولا تمتنع نهائيا عن ما أحل الله لك مما يعينك ويساعدك في أوقات من الأوقات على حضور القلب مع الله والتفرغ والتقوي على العبادة. العفة، ومن أعظم ما يتعلق بشأن العفة عفة البصر وعفة اللسان، فإنهما أساس لعفة الفرج. عفة البصر عن النظر المحرم والنظر إلى الدنيا بعين الاستحسان والنظر إلى المسلمين بعين الاحتقار. عفة البصر وعفة اللسان عن الكلام السوء والبذيء. وإذا صحب هذا عفة البطن عن كثرة الطعام والشراب فقد استكملت العفة للفرج وجميع الأعضاء. إذا حفظ البصر عن النظر الحرام، وحفظ اللسان عن كثرة الكلام، وحفظ الفكر عن والقلب عن الفكر في الحرام، وحفظ البطن عن كثرة الطعام، فقد تمت له العفة. فيتعفف عن كل المكروهات وعن كل ما يخل بالمروءات. وهكذا وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل من الله هذا العفاف، وقال: اللهم نسألك أني أسألك الهدى والتقى والعفاف، ولأن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفة والعدل، وذلك بأن ينصف من نفسه ويحسن العدل، فلا يسامح نفسه فيما لا يسامح غيره، ولا يجعل لها من الحق ما لا يجعله لغيره، فيعدل ويجعل ما يكون من مسعاه من أجل الدنيا التي يستعين بها على الطاعة مقابل لمسعى الآخرة المجرد، فلا يكثر هذا على هذا ولا يرجح هذا على هذا، ويعتدل في أمره. ولما مر بعض المتدبرين لكلام الله على قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، قال: ومن العدل مع ربي أن أشاطره مالي، فشاطره. من العدل أن أشاطر. كم من الوقت في العبادة وكم من الوقت في الأهبة للعبادة من منام أو طعام أو راحة، فلا بد أن أعدل. ورتب نفسه على ذلك، وأخذ ينفق نصف ما يملك من جميع المتاع لله تعالى. ثم مر على قول والإحسان، قال: هذا يتناول الباقي خلاص بعد النصف بعد العدل إحسان، فصار ما يقف عند حد النصف ويبذل الكل لله تبارك وتعالى، وصار على ميزان العبد وما ملك لسيده، إن غمر بالعدل والإحسان. ثم يأتي هذا العدل فيما يتعلق بالأبناء والبنات ومراعاتهم والإحسان إليهم وطيب القول لهم ومنع بعضهم من الاعتداء على الآخر أو التطاول عليه بما لا يليق، فلا بد من إقامة العدل. اعدلوا بين أولادكم وسووا بينهم في العطية، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما يأتي العدل في حق من له أيضا زوجات يعدل بينهن بالمعروف والإحسان وبما يتم به التراضي فيما بينهم عليه بلا إجحاف وبإنصاف. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وجاء في من يهمل العدل أما بين زوجاته أو بين أبنائه أو فيما يخول إليه أو فيما يصل إليه متشاوران أو متخاصمان أو إصلاح بمتقدم، فمن يهمل العدل أن يبعث شقه مائل، ماشي عدل بين الشقين حقه، شقه مائل إلى جهة من دون الأخرى جزاء وفاقا. والعفو وأفضل العفو عند المقدرة، ولا يطلب عفو الله بشيء أقوى من أن يطلب بالعفو عن خلقه. ما تقدر تطلب عفو ربك بأقوى وأشد من أن تعفو عن عباده، وعفوك عن عباده أقوى سبب لأن يعفو عنك جل جلاله وتعالى في علاه: اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا. الإدهان غبا مدة تقريبية من تقريبية يختلف باختلاف الأجساد واختلاف الجو والبلاد، والمقصود بالغب كل ما ذهب أثره جدده، وذهاب الأثر في الشتاء غيره في الصيف، وذهاب الأثر من الأجسام الحافة الجافة غيره من الأجسام الرطبة اللينة، فيختلف باختلاف الأجسام واختلاف البلدان والجو والتباية، فيكون غبا في كل مكان ولكل جسم بحسبه، كلما زال أثره جدده. وهكذا كان الدين بنوع معين دين، كان صلى الله عليه وسلم يدهن بالزيت وبهذا المستخرج من السمسم وغيره من ما يستعمله، وكان كثير الدهان عليه الصلاة والسلام مع لين جسده تشريعا لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. رزقنا الله حسن المتابعة ورفعنا مراتب القرب الرافعة وأصلح شؤوننا كلها وتولانا في الأحوال كلها ودفع عنا الشرور كلها ورزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا وجعل هوانا تبعا لما جاء بحبيبه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.